وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أعتكف أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأصله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وذلك دليل على أنها رضي الله عنها اهتمت بهذا الأمر الذي هو أمر النساء وما يتعلق بالحيض ونحو ذلك، فنقلت للأمة هذه الأحكام وهذه الفوائد لتكون إبراسا ونورا يسيرون على نهجها. ففي الحديث الأول خصلتان متعلقتان بالحيض وخصلة عامة. الخصلة الأولى ذكرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنب، فاستدل العلماء بذلك على جواز غسل الرجل وامرأته من إناء واحد. وقد ذكرت أنهما تختلف فيهما أي فيه أيديهما، وأن ذلك الإناء يقال له الفرق يسه ثلاثة أقوى، حتى إذا كان في آخره يقول: دعيلي وتقول: دعلي، أي اترك لي بقية، فيجوز أن يغتسلا معا. وكان البيوت في ذلك الوقت ليس فيها انوار ولا مصابيح، فيكونون في زاويه من الحجره ويتجردان وكلاهما على جانب من الاناء، فكلاهما يغترف ويصب على راسه وعلى جسده ويملكه الى ان يعمم جسده لتطهيره من الجنابه، فلا باس بذلك. مع انه يجوز للرجل او للمراه ان ينظر كل منهما الى عوره الزوج الطرف الثاني، فالزوج له ان ينظر الى جسد امراته، وكذلك المراه لها ان تنظر الى جسد الرجل كله. ولذلك قالت عائشه: ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساءه، لانه يحل له ان يكشفن على جسده. ومع ذلك لا يلزم ان يكون هناك نظر، ما دام ان كلاهما جالس وكلاهما يغترف وكلاهما مقابل الاخر والمكان ليس فيه ضياء ولا نور، لا يلزم ان تبدو الاخرى. وقد امر المغتسل بان يتستر عن اعين الناس حتى ولو كان في الصحراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال عريانا فقال: الله احق ان يستحيا منه. يعني اذا كان الانسان في الصحراء فان عليه اذا تجرد ان يستر عورته بازار او بنحو ذلك، لأنه قد يفاجئه من ينظره أو يستحي من الله أن ينظره على تلك الحال، وإن كان الله لا يخفى عليه منه خافية. أما المسألة الثانية تتعلق بالحائض، فمنها المباشرة للحائض ومنها القراءة في حجر الحائض أو ترجيل الحائض لرأس زوجها. المباشرة مباحة للرجل، يباح للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض بما فوق الإزار، كان يأمرها بأن تجعل إزارا يستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها لأن يضطجع فوقها ويلاصقها ببشرته من فوق الإزار حتى لا يقرب من المكان الذي منع منه وهو الفرج. والله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد اعتزلوا محل المحيض الذي هو الأذى الذي ذكر الله أنه أذى، أي نجس وقذر وهو مخرج الحيض. وقد ذكر أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اجتنبوها فلم يواكلوها ولم يجالسوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني افعل المباشرة والمؤاكلة والمجالسة والمؤانسة والمحادثة ونحو ذلك. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر مرة عائشة أن تناوله الخمرة يعني السجادة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنك الآن بدنك طاهر فلا نجاسة في سائر البدن، فأباح لها أن تدخل المسجد وتأتي بتلك الخمرة ليصلي عليها. فإذا كان بدنها طاهر فلا بأس أن يضطجع الرجل إلى جانب زوجته وهي حائض وأن تمس بشرته بشرتها، وله إذا مثلا باشرها أن يضمها ولو أنزل، إلا أنه لا يقرب من الفرج الذي هو محل الأذى، فإن المنع منه في النكاح افعلوا كل شيء إلا النكاح. ثبتت هذه الأحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر المرأة نساءه وهم حيض ولا يمنعه الحيض من مباشرتهن بما فوق الإزار، وأباح ذلك أيضا لأمته، ولا ينافي أو لا ينافي ذلك قول الله تعالى ولا تقربوهن، فإن المراد لا تقربوا المكان المستقبل الذي هو محل خروج الأذى. الجملة الثالثة في هذا الحديث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا ارتكف كان يدني رأسه إليها وهي في حجرتها فترجل رأسه وتسرح شعره وتغسله وهي حائض ولا يرده ذلك، وذلك لأن بدن الحائض طاهر. وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه من المسجد لحاجة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر لم يكن يحلق رأسه، أي لم يكن الحلق متوفرا عندهم، فكان يوفر شعره ويحتاج إلى تسريحه وإلى غسله وإلى ترجيله، فإذا ارتكف احتاج إلى ذلك فيدنو إلى الباب أو إلى النافذة ويدخل رأسه وترجله، أي تغسله وتسرحه وتنشطه وتكده وتصلحه وهي مع ذلك حائضا، أي عليها هذه العادة، ولا يمنعه ذلك أن تمسه أو يمسها. وفيه دليل على أن المعتكف إنما منع من المباشرة التي هي الواطئ، في قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، كأن مجرد لمسها لبشرته من غير حاجة من غير شهوة أو نحو ذلك، فلا ينافي ذلك الاعتكاف. وأما الحديث الثاني الذي فيه قراءة القرآن، أخبرت أيضا بأنه كان يتكئ إلى صدرها، يعني أنه يعتمد عليها ويستند إلى صدرها وهي حائض، ولا يرده ذلك عن قراءة القرآن. قد ورد نهي الحائض أن تقرأ القرآن، ورد قوله: لا أحل القرآن، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ونهى الجنب أن يقرأ القرآن ولو حرفا، يعني على وجه التلاوة. ولكن كذلك أيضا نهيت الحائض أن تقرأ القرآن، ولكن العلماء أباحوا ذلك لا لحاجة، إذا خشيت مثلا أن تنسى ما حجرته فلا أن تتذكره، ولا مثلا أن تعرضه في صدرها دون قراءة، ولا أن تنظر إلى المصحف دون أن تمسه، أن تتبعه نظرها دون أن تمسه ودون أن تنطق به نطقا ظاهرا. وأما مسها للمصحف فلا، وذلك لأنها نجسة عليها هذا الحدث، وكذلك تلفظها بالقرآن. ولها أن تقرأ الآيات التي فيها عبرية على أنها دعاء لا على أنها تلاوة، يعني كقراءة آية الكرسي على أنها دعاء أو ورد أو حفظ، وقراءة أواخر سورة البقرة لذلك، أو الأدعية كقولها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو ربنا لا تزغ قلوبنا، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها دعاء على أنها أوراد وأدعية، فلا يدخل ذلك في النهي. وإذا قالت المدة كمدة النفاس أن تقرأ ما تخشى أن تنساه وأن تتذكره، وأبيح أيضا بهذه الأزمنة أن تحضر وقت الاختبارات إذا كانت طالبة في إحدى المدارس أو نحوها، أن تحضر أن تجيب وأن تكتب، أو تقرأ إذا كان الاختبار في قراءة أو نحو ذلك من حاجة، وذلك لأن الضرورات تحسس أو تبيح المحظورات. وأما قراءة زوجها عندها أو قراءته وهو معتمد عليها ومستند إلى صدرها كما في هذا الحديث، فلا شك في إباحته، ولا ينافي ذلك كونها عليها هذه العادة. وأما الحديث الثالث الذي فيه قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، فمعالجة هذه أشكل عليها أنها كلا الأمرين ركنا، الصلاة ركنا والصوم ركنا، ومع ذلك فإن الحائض تفطر في رمضان وتقضي أيامها التي أفطرتها، وتترك جملة من الصلوات، صلاة مثلا سبعة أيام أو صلاة أربعين يوما إذا كانت مفساءة، وتبقى على هذه الحالة لا تصلي عليه المدة الطويلة، ومع ذلك لا تقضي شيئا من هذه الصلوات. أشكل ذلك عليها مع أن الصلاة أهم الأركان بعد التوحيد، ومع أنها عمود الدين، فلذلك استشكلت وقالت: لماذا لا تقضي الصلاة كما تقضي الصوم؟ ولما سألت عن ذلك سألت عائشة فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت أنها من الحروريين، الحروريون هم الخوارج، وهم الذين كانوا يلزمون الحائض بأن تقضي الصلاة بعد طهرها من تشددهم. الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه في سنة 36 اجتمع منهم جموع كثيرة نحو 12,000 ونزلوا في قرية من العراق اسمها حروراء فأصبح اسما لكل خارجي وإن لم يكن من أهل حروراء يسمى حروري يعني نسبة إلى أولئك الخارجين. لم يكن لعائشة أن تذكر علة ولم تقل العلة في القضاء كذا وكذا، لكنها اقتصرت على الدليل وقالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يأمرنا الذي إليه الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي جعل المرأة أو أخبر بأن المرأة عليها تكاليف وأن بعض تلك التكاليف تتركه وقت حيضها وأن من الذي تتركه ما يقضى ومنه ما لا يقضى. فلهذا دليل على أن الحائض وقت حيضها تترك الصلاة، وذلك لأنها نجسة حدثها مستمر ويشق عليها أن تتوضأ كل حين، فلذلك عفي عنها لاستمرار هذا الحدث معها ولنجاسة بدنها، ولم يجوز لها أن تفعل الصلاة، وكذلك لا تصوم بل تفطر في رمضان ولو لم يكن عليها مشقة، وذلك لأن هذا الخارج خارج متنجس، فينافي العبادة والصيام عبادة، وهو هذا الخارج وإن لم يكن مما يتغذى به، لكنه مما يضعف البدن وينهكه، لذلك أمرت بأن تفطر في رمضان ولكن تحصي أيامها التي أفطرتها ثم تقضيها بعد رمضان من الشهر بعده ومن الأشهر بعده. وأما الصلوات التي تركتها فلا قضاء عليها، وسبب ذلك أن إفطارها يعتبر كإفطار المريض وإفطار المسافر وأصحاب الأعلام، ومعلوم أن أصحاب الأعلام يفطرون ويحصون أيامهم ويقضون، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان على سفر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكذلك الحرم عدة أيامها التي أفطرتها تقضيها من أيام أخر، وليس في القضاء صعوبة ولا مشقة لأنها أيام قليلة، وليس هناك صيام بعد ذلك، فالصيام إنما هو شهر واحد، وليس في شهر شوال صيام إلا تطوع، وكذلك الأشهر بعده فلا مشقة في قضاء أيام الصوم. أما الصلاة فإنها تتكرر وفي قضائها شيء من الصعوبة لأنها قد تكثر، فالصلاة مثلا قد تترك الحائض 13 أيام، حيث أن الحيض قد يبلغ بإحداهن 10 أيام وربما 12 أو 15 يوما متوالية كله حيض، فيكون نصف دهرها كله حيض، فإذا ألزمناها بأن تقضي 13 يوما شق ذلك عليها أو ثلاثة أربعين يوما أيام النفاس شق ذلك وصعب عليها متى تقضيها مع ما قد اعتريها من الأشرار والأمراض ونحو ذلك. فمن رحمة الله أن أسقط عنها القضاء واكتفى بصلاة الأيام الأخرى فإنها إذا طهرت صلت كما يصلي غيرها فالصلاة متكررة يعني كونها تركت صلاة تسعة أيام أو سبعة أو خمسة ثم طهرت فاليوم الذي يلي الحيض تصلي فيه خمس صلوات وهكذا كل يوم تصلي فيه خمس صلوات مع ما يتيسر لها من النوافل. فإذا لا مشقة في قضاء الصوم بخلاف قضاء الصلاة فإن فيه مشقة والمشقة تستدعي التيسير والتسهيل. هذا هو السبب هكذا علل العلماء. لكن عائشة رضي الله عنها لم تعلل إلا بالاتباع قالت هكذا كان يصيبنا في العهد النبوي ولا نؤمر إلا بقضاء الصوم دون الصلاة وكفى بذلك دليلا. ولكن العلماء رحمهم الله ذكروا الى جانب الدليل التعليل فانه التعليل شيء من القناعه. الانسان اذا سمع التعليل للحكم وللمساله عرف الحكمه للشريعه وانها ما امرت بشيء الا وفيه مصلحه ومنفعه محققه. هكذا بين العلماء. لذلك نعرف أن أحكام الحيض سواء الحيض أو الاستحاضة قد فصلت وذكر في الكتاب والسنة منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل. ولكن العلماء رحمهم الله استنبطوا من ذلك جميع المسائل التي يمكن أن تقع للنساء وذكروا أحكامها في أبواب الفقه وبينوا للناس ما تحتاج إليه المرأة في أيام حيضها حتى لا يقع إشكالا إلا ويوجد جوابه في تلك الكتب رحمهم الله وعفى عنهم. الآن نستمع إليه.